الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس، فإنه إذا ضم أي المال إلى العلم حيز الكمال، وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن الكسب، فاحتاجوا إلى ما لا بد منه وقل الصبر، فدخلوا مداخل شانتهم وإن تأولوا فيها، إلا أن غيرها كان أحسن منهم، فالزهري مع عبد الملك وأبو عبيدة مع طاهر بن الحسين وابن أبي الدنيا مؤدب المعتضد وابن قتيبة صدر كتابه بمدح الوزير بن خاقان يريد كتابه أدب الكاتب. وما زال خلف من العلماء والزهاد يعيشون في ظل جماعة من المعروفين بالظلم، وهؤلاء وإن كانوا سلكوا طريقا من التأويل فإنهم فقدوا من قلوبهم وكمال دينهم أكثر مما نالوا من الدنيا. وقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغشون الولاة لأجل نيل ما في أيديهم، فمنهم من يداهن ويرائي، ومنهم من يمدح بما لا يجوز، ومنهم من يسكت عن منكرات، إلى غير ذلك من المداهنات وسببها الفقر. فعلمنا أن كمال العز وبعد الرياء إنما يكون في البعد عن العمال الظلمة، ولم نر من صح له هذا إلا في أحد رجلين: إما من كان له مال كسعيد بن المسيب كان يتجر في الزيت وغيره، وسفيان الثوري كانت له بضائع، وابن المبارك، وإما من كان شديد الصبر قنوعا بما رزق وإن لم يكفه كبشر الحافي وأحمد بن حنبل. ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين ولا كمال أولئك، فالظاهر تقلبه في المحن والآفات، وربما تلف دينه. فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس، فإنه يجمع لك دينك. فما رأينا في الأغلب منافقا في التدين والتزهد والتخشع، ولا آفة طرأت على عالم إلا بحب الدنيا، وغالب ذلك الفقر. فإن كان من له مال يكفيه ثم يطلب بتلك المخالطة الزيادة، فذلك معدود في أهل الشره، خارج عن حيز العلماء، نعوذ بالله من تلك الأحوال. قال رحمه الله تعالى: أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم، فإن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه الخلائق أبدا، وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو بالحديث أو باللغة. واعتبر هذا بأهل زماننا، يعني زمان ابن الجوزي رحمه الله، فإنك ترى الشاب يعرف مسائل الخلاف الظاهرة فيستغني، ويعرف من حكم الله تعالى في الحوادث ما لا يعرفه النحرير من باقي العلماء، والنحرير الحاذق الماهر المتقن الفطن. وكم رأينا مبرزا في علم القرآن أو في الحديث أو في التفسير أو في اللغة لا يعرف مع الشيخوخة معظم أحكام الشرع، وربما جهل علم ما ينويه في صلاته، على أنه ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبيا عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيها حينئذ، بل عليه أن يأخذ من كل علم بحظ ثم يتوفر على الفقه، فإنه عز الدنيا والآخرة. فإنه عز الدنيا يريد بحسن الذكر ورفعة القدر من غير أن يكون ذلك من قصده. قال رحمه الله تعالى: رأيت كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة، ولا يتحاشون من غيبة، ويكثرون من الصدقة، ولا يبالون بمعاملات الربا، ويتهجدون بالليل، ويؤخرون الفريضة عن الوقت في أشياء يطول عددها من حفظ فروع وتضييع أصول. فبحثت عن سبب ذلك فوجدته من شيئين: أحدهما العادة، والثاني غلبة الهوى في تحصيل المطلوب، فإنه قد يغلب فلا يترك سمعا ولا بصرا. ومن هذا القبيل أن إخوة يوسف قالوا حين سمعوا صوت المنادي: إنكم لسارقون، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فجاء في التفسير أنهم لما دخلوا مصر كمموا أفواه إبلهم لئلا تتناول ما ليس لهم، فكأنهم قالوا: قد رأيتم ما صنعنا بإبلنا فكيف نسرق؟ ونسوا هم تفاوت ما بين الورع واختطاف أكلة لا يملكونها وبين إلقاء يوسف عليه السلام في الجب وبيعه بثمن بخس. وفي الناس من يطيع في صغار الأمور دون كبارها، وفيما كلفته عليه خفيفة أو معتادة، وفيما لا ينقص شيئا من عادته في مطعم وملبس. نرى أخواما يأخذون الربا ويقول أحدهم: كيف يراني عدوي بعد أن بعت داري أو تغير ملبوسي ومركوبي؟ ونرى أخواما يوسوسون في الطهارة ويستعملون الكثير من الماء ولا يتحاشون من غيبة، وأقواما يستعملون التأويلات الفاسدة في تحصيل أغراضهم مع علمهم أنها لا تجوز. حتى إني رأيت رجلا من أهل الخير والتعبد أعطاه رجل مالا ليبني به مسجدا فأخذه لنفسه، وأنفق عوض الصحيح قراضة، والقراضة الدنانير أو الدراهم المكسورة وقيمتها أقل من الصحيحة. فلما احتضر قال لذلك الرجل: اجعلني في حل فإني فعلت كذا وكذا. ونرى أقواما يتركون الذنوب لبعدهم عنها، فقد ألفوا الترك وإذا قربوا منها لم يتمالكوا. وفي الناس من هذه الفنون عجائب يطول ذكرها. وقد علمنا أن خلقا من علماء اليهود كانوا يحملون ثقل التعبد في دينهم، فلما جاء الإسلام وعرفوا صحته لم يطيقوا مقاومة أهوائهم في محو رئاستهم. وكذلك قيصر، فإنه عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدليل ثم لم يقدر على مقاومة هواه وترك ملكه، فالله الله في تضييع الأصول ومن إهمال سرح الهوى، فإنه إن أهملت ماشيته نفشت في زروع التقى، أي أن الهوى كالماشية التي تفسد الزرع الذي هو التقى. وما مثل الهوى إلا كسبع في عنقه سلسلة، فإن استوثق منه ضابطه كفى، وربما لاحت له شهواته الغالبة عليه فلم تقاومها السلسلة فأفلت. على أن من الناس من يكف هواه بسلسلة، ومنهم من يكفه بخيط، فينبغي للعاقل أن يحذر شياطين الهوى وأن يكون بصيرا بما يقوى عليه من أعدائه وبمن يقوى عليه. قال رحمه الله: من أعظم الغلط الثقة بالناس والاسترسال إلى الأصدقاء، فإن أشد الأعداء وأكثرهم أذى الصديق المنقلب عدوا، لأنه قد اطلع على خفي السر. قال الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلرب من قلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. واعلم أن من الأمر الموضوع في النفوس الحسد على النعم أو الغبطة وحب الرفعة، فإذا رآك من يعتقدك مثلا له وقد ارتقيت عليه فلا بد أن يتأثر وربما حسد، فإن أخوة يوسف عليهم السلام من هذا الجنس، جرى لهم ما شانهم. فإن قلت: كيف يبقى الإنسان بلا صديق؟ قلت لك: أتراك ما تعلم أن المجانس يحسد، وأن أكثر العوام يعتقدون في العالم أنه لا يبتسم ولا يتناول من شهوات الدنيا شيئا، فإذا رأوا بعض انبساطه في المباح هبط من أعينهم. فإذا كانت هذه حالة العوام وتلك حالة الخواص، فمع من تكون المعاشرة؟ لا، بل والله ما تصح المعاشرة مع النفس، لأنها متلونة. وليس إلا المداراة للخلق والاحتراز منهم واتخاذ المعارف من غير طمع في صديق صادق، فإن نظر فليكن غير مماثل، لأن الحسد إليه أسبق، وليكن مرتفعا عن رتبة العوام غير طامع في نيل مقامك. وإن كانت معاشرة هذا لا تشفي، لأن المعاشرة ينبغي أن تكون بين العلماء للمجانس، فلزمهم من الإشارات في المخالطة ما تطيب به المجالسة، ولكن لا سبيل إلى الوصال. ومثل هذه الحال أنك إن استخدمت الأذكياء عرفوا باطنك، وإن استخدمت البلهة انعكست مقاصدك. فاجعل الأذكياء لحوائجك الخارجة والبلهة لحوائجك في منزلك لئلا يعلموا أسرارك، واقنع من الأصدقاء بمن وصفته لك، ثم لا تلقى إلا متدرعا درع الحذر، ولا تطلعه على باطن يمكن أن يستر عنه. وكن كما يقال في الذئب: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادية، فهو يقظان هاجع. قال رحمه الله تعالى: رأيت جماعة ممن أفنى أوائل عمره وريعان شبابه في طلب العلم، رأيت جماعة من هؤلاء يصبر الواحد منهم على أنواع الأذى وهجر فنون الراحات أنفة من الجهل ورذيلته وطلبا للعلم وفضيلته، فلما نال من العلم طرفا رفعه عن مراتب أرباب الدنيا، ومن لا علم له إلا بالعاجل، لما نال ذلك ضاق به معاشه أو قل ما ينشده لنفسه من حظوظ، فسافر في البلاد يطلب من الأراذل ويتواضع للسفلة وأهل الدناءة والمكاس وغيرهم. فخاطبت بعضهم وقلت: ويحك، أين تلك الأنفة من الجهل التي سهرت لأجلها وأضمأت نهارك بسببها؟ فلما ارتفعت وانتفعت عدت إلى أسفل سافلين، أفما بقي عندك ذرة من الأنفة تنبو بها عن مقامات الأراذل؟ ولا معك يسير من العلم يسير بك عن مناخ الهوى، ولا حصلت بالعلم قوة تجذب بها زمام النفس عن مراعي السوء، على أنه يبين لي أن سهرك وتعبك كأنهما كانا لنيل الدنيا، ثم إني أراك تزعم أنك تريد شيئا من الدنيا تستعين به على طلب العلم، فاعلم أن التفاتك إلى نوع كسب تستغني به عن الأرادل أفضل من التزيد في علمك، فلو عرفت ما ينقص به دينك لم تر فيما قد عزمت عليه زيادة، بل لعله كله مخاطرة بالنفس وبدل الوجه الذي طالما صين لمن لا يصلح التفات مثلك إلى مثله، وبعيد أن تقنع بعد شروعك في هذا الأمر بقدر الكفاف، وقد علمت ما في السؤال بعد الكفاف من الإثم، وأبعد منه أن تقدر على الورع في المأخوذ، ومن لك بالسلامة والرجوع إلى الوطن، وكم رمى قفر في بواديه من هالك ثم ما تحصله يفنى ويبقى منه ما أعطي، وعيب المتقين إياك واقتداء الجاهلين بك، وأكفيك أنك عدت على ما علمت من ذم الدنيا بشينة إذ فعلت ما يناقضه، خصوصا وقد مر أكثر العمر، ومن أحسن فيما مضى يحسن فيما بقي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.